الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب الأقضية والأخير. قال رحمه الله: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. إذا أخطأ مع الاجتهاد، أما إذا كان خطأه قاصدا لذلك فهذا حكم جائر، هذا آثم، حاكم بغير شرع الله، قائل بالزور والبهتان. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر على الاجتهاد ويعفى عنه في الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ففي الحديث المجمع على ضعفه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن المعنى تدل عليه أدلة أخرى. والقاعدة: لكل مجتهد نصيب من حيث الأجر. وأما قول القائل كل مجتهد مصيب فهذا لا يكون، فإن من المجتهدين من يصيب الحكم، ومنهم من يخالفه. وهذا الحديث عام حتى في المسائل العلمية، ليس فقط في مسائل الأقضية. فلو أن طالب علم سعى في استنباط حكم مسألة من المسائل، فإن وفق للإصابة فله أجران، وإن أخطأ الإصابة مع اجتهاده فله أجر. ثم أيضا الحاكم المجتهد الذي له نصيب من الأجر هو المسلم، أما الكافر فلا عبرة بإصابته أو بخطئه. قال رحمه الله: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان ويلتحق به ما في بابه من شدة الجوع أو الهم أو الشبع المفرط أو مدافعة البول والغائط أو الانشغال بأمر خارج. قال: بسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاضٍ بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، لأنه قد يجاوز الحكم الشرعي ولا يوفق للإصابة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومثل ذلك الفتوى ينبغي للمفتي ألا يقوم بها إلا في حال سكينة النفس وطمأنينة القلب، لأن الاضطراب سبب لعدم الإصابة، والإنسان يتأثر بالشواغل والمؤثرات الخارجية ويشوش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته وعظيم منزلته قال: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إننا لنفعل يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وفي هذا بيان أن مسألة الفتية والأحكام من المسائل التي تحتاج إلى صفاء الأذهان وإلى البعد عن المنقصات وما يسبب القلق. وذكر الغضب بالمنطوق وغيره يدخل بالمفهوم. قال رحمه الله: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. يعني أن حكم الحاكم ليس بملزم إلا إذا وافق الحق، أما إذا خالف الحق والدليل فلك أن ترجع إليه لنقض حكمه، فإن أبى أن ينقض حكمه فترفع القضية إلى محكمة غير محكمته. ولذلك تجد في البلدان المحكمة الابتدائية ثم المحكمة الاستئنافية ثم المحكمة العليا، من أجل إذا أخطأ الحاكم في الابتدائية يصوبه الحاكم في التي تليها الاستئنافية. فإن شعرت أيضا بالخطأ رفع الحكم إلى المحكمة العليا. وهذه الثلاث المحاكم قد لا يكون عندهم التواطؤ على المخالفة الشرعية، والله المستعان. قال في السند المتصل: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف زهري. قال: حدثنا أبي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا اللفظ متفق عليه، واللفظ الذي انفرد به مسلم ما يأتي. قال سعد بن إبراهيم: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذا حكم جائر يفسد على أبنائه بيوتهم، فإذا كان يريد أن يتصدق بالثلث فما دون الثلث يخرجه بما لا فساد فيه، أما تأخذ من هذا البيت من هذا البيت من هذا البيت لا ينتفع الناس بالوصية ولا يبقى النفع للأبناء. فإذا جمعت الوصية في مكان واحد فيها نفع للموصى له وفيها نفع للورثة، وغير بين اللفظين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن المحدث حدثه مردود عليه. فإذا قدر أن أحدهم قال: أنا لم أحدث وإنما تابعت غيري، يقال له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل في شؤون الدين، أما الشؤون الدنيوية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمسائل العادات الشأن فيها واسع، ومسائل العبادات الشأن فيها مضيق. فإذا قيل لك: ما الدليل في مسألة من مسائل العادات؟ فقل له: عدم الدليل. عدم الدليل دليل، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا قيل لك: ما الدليل في مسألة العبادات؟ إن كنت مثبتا فأته بالدليل الذي ورد، وإن كنت تنكر عليه إحداثه قل له: العبادة تفتقر إلى دليل، الدليل منك أنت، أنت المطالب بالدليل. المحدث هو المطالب بالدليل على إحداثه، لأن العبادة مبناها على الدليل. عند أن نفتي في مسألة الأذان، الصلاة، الصيام، الحج، الاعتكاف، غير ذلك، نقول والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحدهم يقول حي على خير العمل في الأذان، نقول له بدعة. فإذا قال ما الدليل على أنها بدعة، نقول اعطنا دليل أنت أنه سنة. فنحن عدم وجود الدليل دليل على بدعيته، لأن بعض الناس الله يهديه يقول لك ما الدليل، تحكم على العمل بأنه بدعة، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، والله المستعان. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة، كل البدع والمخترعات. وفي رواية، وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. هذه فائدة. يقول: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، يعني يحفظه الرجال والنساء والأطفال والجميع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه في إجماعهم، فهو رد مردود على صاحبه، غير مقبول، غير مقبول منه عملا وغير مقبول منه ثوابا. قال: باب بيان خير الشهود. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمره الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قد جاء حديث آخر فيه ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والجمع بين هذين الحديثين أن حديث زيد بن خالد محمول على من كان عنده شهادة، إن كتمها ضاع الحق وانطمس. وحديث عبد الله بن مسعود وما في بابه دليل على من بادر بالشهادة مع عدم الحاجة إليها. قد يكون الشهود متوافرون وهذا يبادر لضعف إيمانه، وذاك بادر لقوة إيمانه، فإذا كانت الشهادة لإحقاق الحق فهذه ممدوحة، وإذا كانت الشهادة مع ثبوت الحق وأنت تنافس للوصول فهذه مذمومة. قال: وقد تأول العلماء هذا تأويلات، أصح تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه، والثاني أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد، والثالث أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، والرابع أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف، إن هذا ضعيف والله أعلم. وأقيموا الشهادة لله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فباب الشهادة دائر بين أناس يبادرون وأناس يكتمون وأناس يتوسطون. قال رحمه الله: باب بيان اختلاف المجتهدين. إذا اختلف المجتهدان نعود إلى من معه الدليل، إما الدليل من كتاب أو سنة أو دليل القرينة، دليل القرينة كما سيأتي معنا. قال أبو سند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما أكله. فقتله، وربما جره فلم يجدوه، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. أحيانا بعضهم إذا اختلفت معه يكون حاله كما قال الأول: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وإلا المسلم يستسلم لحكم الله وقضاء الله وقدره، وإذا اختلف مع صاحبه تحاكموا. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، لعلها كانت يعني ألحن بكلامها أو أكثر بكاء أو غير ذلك، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، وكان أقضى من أبيه مع فضل كل واحد منهما، فأخبرتاه فقال: أتوني بالسكين. سمي بالسكين لأنه يسكن المتحرك إذا ذبحت به البقرة أو الكبش أو طعن به الإنسان، بعد أن كان متحركا صار ساكنا. أشقه بينكما؟ فقالت الصغرى: لا، وتتوقف يرحمك الله، لأنك إذا جئت بلا ائتي بعدها بالوقف أو بالواو، لا ويرحمك الله أو لا وجزاك الله خيرا. أما الاتصال لا جزاك الله خيرا لا رحمك الله، يعني فيها ما فيها. قال بعض المتكلمين: أفضل واو الواو التي وقعت بين لا وكلمة جزاك الله خيرا، لأنه دخل على أمير من الأمراء فقال له الأمير: خذ. قال: لا وجزاك الله خيرا. قال: لو لم تأتي بالواو لقتلتك. قال: هذه أحسن واو، سلمته من الموت. وهذا يقع منا كثيرا: خذ هذه، قال: لا جزاك الله خيرا. ما يصلح، لا جزاك الله خيرا، أو لا وجزاك الله خيرا، حتى تكون جملة مستأنفة. حتى وإن كان الخطأ لفظي، لكن الإنسان يتقي الخطأ اللفظي. يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. لماذا قضى به للصغرى؟ لقرينة الشفقة والعطف عندها. تلك رضيت أن يقصها نصفين، ما يهمها، قد ذهب ابنها ويذهب ابن صاحبتها. لكن هذه للبنوة والأمومة التي عندها، قالت لا، يبقى حي معها أحسن من أن يموت. فقال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. كأن لفظة السكين لم تكن قد دخلت على العرب. قال رحمه الله: باب استحباب. قال العلماء: مثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب، بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمه والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد؟ فالجواب: من أوجه مذكورة، أحدها أن داود لم يكن جزم بالحكم، الثاني أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما، والثالث لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه، والرابع أن سليمان فعل ذلك حين إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلما قرت به الكبرى عمل بإقرارها، وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف المحكوم له بالحكم أن الحق هنا لخصمه. الله أعلم، ليس على إطلاقها أن حكم الحاكم المجتهد لا ينقض، إذا علم أنه مخالف للشرع ينقض، وفوق كل ذي علم عليم. والقرائن عظيمة، يذكرون عن شريح القاضي أنه كان من أصحاب الفطنة والذكاء. جاءه رجل فقال: يا أيها القاضي، إني أودعت مالا عند فلان وقد أنكرني، كان زمان ما عندهم خزانات، والناس يخافون على أموالهم فيؤمنونها. فلما رجع من حجه وعمرته قال له: يا فلان، الوديعة التي أعطيتك؟ قال: ما أعطيتني شيء. ذهب إلى القاضي قال: هل لك من شهود؟ قال: ما عندي شهود. قال: اذهب إليه، أنا انتظر حتى أذهب إليه. فذهب القاضي إليه وقال له: يا فلان، عندي وديعة كذا وكذا، وما رأيت أحسن منك لحفظها. فبينما هو يحدثه إذ قدم صاحب الوديعة الأولى، فخشي أن يحدث عند القاضي أنه قد أمنه وديعة فأخذها. قال: أنت الذي ودعت مني الوديعة تلك، لقد ذكرتها الآن، خذها. فأخذ وديعته والقاضي ذهب لشأنه. ومر من المرات جاءه رجلان يختصمان من أجل مال كان قد وضعه تحت شجرة، حفر ووضعه، ثم أحدهما أخذ المال وشرد. فاحتكم إلى القاضي، فقال القاضي: اذهب، لعل المال تحت الشجرة وأنت لا تدري. فذهب، هو ما يدري بحيلة القاضي، والخصم بجانب القاضي. قليل والتفت إليه القاضي: ما له تأخر؟ قال: أسعد الله، القاضي لا يمكنه الوصول إلى الشجرة. قال: اعط حقه. وآخذه وجمره على إخراج المال للقرينة ما أدرى بالشجرة، وهو يقول يعني ما يعلم. الشاهد أن هناك قصص كثيرة في حيل القضاء يستدل بها على إثبات الحقوق، ولا بد أن يكون القاضي من أصحاب النباهة، أصحاب الفهم، لا يكون مغفلا. الغفلة في القاضي قد تسفك بها دماء، وتذهب بها أموال، وتنتهك بها أعراض. واحد لقي أعمى في الطريق فحمله على حماره، وكان يمشي مع زوجته، فلما دخل الأعمى إلى البلد قال: يا أيها الناس، هذا الرجل يريد أن يأخذ حماري ويأخذ زوجتي. قال الرجل الذي أحسن إليه: هذا حماري وهذه زوجتي، وإنما أخذته شفقة به. فقالت المرأة: نعم، هذا زوجي. قال: نعم، ستقول بأنه زوجها، ما تريدني لأني أعمى. فتعاطف الناس معه، فأدخل بعضهم، أخذ القاضي حق تلك البلدة الأعمى إلى غرفة ووضعه فيها، ووضع عنده شخص لا يراه، وجعلوا يقدمون له الطعام والشراب. فإذا بالأعمى يقول: إن جمروا حمار إيش خسر الأعمى، وإن ذهبت المرأة والحمار إيش خسر الأعمى. فعلموا أن الأعمى كذاب. فعند ذلك رد المرأة والحمار إلى صاحبهما، والله المستعان. ومما يذكرونه عن الإمام هذا، الإمام أحمد حميد الدين، قتل رجل بين الأمان وبين الطور، بلاد هناك في تهامة، وأنكر الناس أنهم قتلوه، وجدوه تحت شجرة مقتولا، فأرسل الإمام عسكر على الشجرة، قال لهم: قيدوا الشجرة حتى تأتي بالغريم. فقال بعض المغفلين: كيف شجرة تأتي بالغريم؟ لأنه كيف شجرة تأتي بالغريم؟ واجتمع العقلاء وقالوا: يا أيها الناس، الإمام إذا قيد الشجرة وجعل تحتها العساكر سيأكلون على حسابكم ويشربون على حسابكم، وما سيرتفع من الشجرة حتى تأتوا بالغريم، فمن الآن سلموا الغريم أحسن. فقالوا: سلمنا الغريم، هذا غريم فلان. قصص كثيرة، بعضها قد تكون صحيحة، وبعضها يأتون بها لبيان أن الحاكم والقاضي ينبغي أن يكون من أصحاب الذكاء وأصحاب الفطنة وأصحاب الحكمة. إلى غير ذلك من الأمور. قال: باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. وهذا عند بدء المحاكمة له ثلاثة أمور. الأمر الأول طلب العفو، هذا بعد أن يثبت الجرم أو يثبت الخطأ أو يثبت الحق. الأول العفو، والثاني الصلح، والثالث الحكم الشرعي. ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أمر فيه بالعفو. الصلح تجاوز من الاثنين، يرضى كل واحد منهما بتجاوز، أما الحكم الشرعي كل يأخذ حقه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. هذه سلسلة يمانية، وهذه أيضا صحيفة، صحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه، هذا ما حدثنا أبو هريرة صحيفة، يعني بها جملة من الأحاديث الكثيرة، ربما مجلد كلها من هذه الطريقة. وإذا أردت أن تجد هذه الصحيفة بسهولة ارجع إلى جامع معمر من آخر مصنف عبد الرزاق، لأن جامع معمر يروي عبد الرزاق عن معمر، ثم معمر يروي هذا الحديث همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. سبحان الله، إلى عفة الاثنين، يعني عفة عظيمة في الاثنين. الأول يقول: أنا اشتريت منك الأرض الظاهرة، ما لم أشتري منك الباطن، هذا الذهب لك. والثاني يقول: أنا بعتك الأرض ما فيها. فقال الذي تحاكم إليه، فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. قال النووي: ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار فوجد المشتري فيه جر ذهب فتناكراه، فأصلح بينهما رجل على أن يزوج أحدهما بنته ابن الآخر وينفق ويتصدق منه. فيه فضل الإصلاح بين المتنازعين، وأن القاضي يستحب له الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره، وأيضا له أن يقضي بينهما بصلح آخر، مثلا قسمة هذا العقار أو قسمة هذا الذهب بينهما. المهم يسعى في إصلاحه. وكذلك صلح آخر: ما رأيكما أن يكون هذا المال في فعل خير، يعني بناء مسجد أو شق طريق أو تزويج محتاج أو نحو ذلك. وأما الحكم الشرعي الذي يظهر أنه للأول، الحكم الشرعي الذي يظهر أنه للأول صاحب الأرض، إلا إذا كان من دفن الجاهلية، إذا كان من دفن الجاهلية فلا، فلمن وجده الركاز ويعطي الخمس، يؤدي الخمس إلى الدولة ويكون هو أحق به من الأول. والله المستعان، نكون قد انتهينا في هذا اليوم 11 من جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف من كتاب الأقضية من صحيح الإمام مسلم، ويليه إن شاء الله كتاب اللقطة. إلى هنا، بارك الله فيكم.